بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة السابعة، لو أجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين اشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه، لم يستحق شيئا، أما الأجرة المسماة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة، وأما أجرة الميت للكتابة مثلا فلعدم كونها مستأجرا عليها فيكون كالمتبرع بها، بل يمكن أن يقال بعدم استحقاقه لها ولو كان مشتبها غير متعمد، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال. قلنا أن هنا السيد المعتن يتعرض لصورة لا يكون فيه المالك المجير أي الأجير في باب الأعمال مستحقا لشيء من أجرى في قبال عمله، وذلك فيما إذا خالف فلم يؤدي تلك الحصة التي تكون متعلقة بالإجارة بل عمل ضدها، فبدل الخياطة كتب له ولم يكن بأمر من ذلك المستأجر، هنا لا يستحق شيئا، لا أجرة المسمات لأن الإجارة كانت على خياطة للكتابة، ولا أجرة مثل الكتابة لأنها لم تكن بأمره. وقلنا أن هناك كلامين، كلام في استحقاقه لأجرة المسمات وعدم استحقاقه للأجرة المسمات على الخياطة، وقلنا أن الصحيح هنا هو التفصيل بينما إذا كانت الإجارة على الخياطة الخارجية فلم يفعل فتركها تنفسخ الإجارة، وبينما إذا كانت الإجارة على الخياطة الذمية العمل في ذمته فلا تنفسخ، وإنما يحق للمستأجر يثبت للمستأجر الخيار، فيحق له أن يفسخ ويطالبه بأجرة المسمات أو أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة مثل الخياطة التي فوتها عليه. الكلام الثاني في الحكم بعدم استحقاق أجرة مثل ما عمله وهو الكتابة مثلا لا يستحقه، قلنا أن هنا بحثا كليا في أن إنسانا إذا قام بعمل لشخص آخر هذا العمل كانت فيه فائدة وله مالية سوقية بحيث استفاد من العمل ذاك الشخص، تارة يكون بأمره لا إشكال في أنه يستحق العامل على الآمر أجرة مثل عمله لأن الأمر أحد موجبات الضمان يوجب استناد العمل إليه فيضمن أجرة مثل العمل لا محالة، أخرى لا يكون بأمره بل يكون بفعل العامل، إما كان يتصور أنه أجير وكان مشتبها أو بلا اشتباه مع العيب. قلنا أنه في مثل هذه الموارد الفقهاء أو الفقه بشكل عام هكذا يقول الفقه الإسلامي أن مثل هذا العمل يعتبر مهدورا، فحاله حال التبرع بالعمل وحال إهدار العمل لأن هذا لا يستحق شيئا، لا بلحاظ عمله يستحق شيئا ولا بلحاظ الخارج يستحق شيئا من الخارج، عمله لا يكون مستحقا فيه بشيء لأن هذا العمل قد أتلفه بنفسه بلا أمر وبلا استناد إلى الغير، فلما لا يضمن ذلك الغير يفسخ العمل كما إذا خاط ثوبه بلا أمر منه بتصور أنه مثلا أجير له وأجره عنه ثم ينكشف أنه لم يكن إجارة أصلا. هنا لا يستحق شيئا، لا أجرة الخياطة لأن الخياطة لم تصدر بأمر الغير لكي يصدر عنوان إتلاف العمل مثلا على مالكه وعلى العامل، ولا يستحق شيئا في الثوب المخيط في الخارج لأن الثوب المخيط في الخارج ملك للغير، وهذا لا وجه لأن يملك في هذا الثوب شيئا، لا يوجد شيء، إنما الموجود هيئة المخيطية مثلا، والهيئات قلنا أن هذه الهيئات لا تكون أموالا مستقلة لكي يقال أنه يملك نتيجة عمله مثلا، فإن الهيئة لا مالية مستقلة لها بإزاء إضاء الأعيان، وإنما توجب ازدياد مالية الأعيان، توجب ازدياد مالية الأعيان. والعين مملوكة للمستأجر، فزيادة ماليتها أيضا تكون مملوكة له. هذا البيان الذي يذكر عادة لعدم استحقاق هذا الإنسان شيئا، ولا يفرق فيه بين الجاهل والعالم سواء كان مشتبها أو كان عالما عامدا. وهذا البيان قد يمكن يعني قبوله في صورة العلم والعام مطابق مع الارتكاز العقلائي، يعني في صورة العلم والعام قد يدعى أن الارتكاز العقلائي أيضا يقبل أن هذا الذي يكون عمدا عن علم بأن مالك المادة أو المالك لم يأمره بشيء المستأجر، مع ذلك يأتي ويقوم بهذا العمل في صورة العلم والعام، هذا ليس فيه مخالفة الارتكاز، لكن في صورة الجهل والاشتباه من البعيد يعني خلاف الارتكازات العقلائية في باب العدل والإنصاف على الأقل، أن يقال أن هذا الإنسان العامل هنا إذا اشتبه تصور أن هذا أنه أجير أجره فلان لكي يخيط له الثوب هذا اليوم، جاء وخاط ثيابه عامل وذاك يخيط الثياب ويبيعها في السوق، تصور أن الأجرة من إجارة من هذا اليوم اشتغل ومن هذا، ثم ظهر أن الإجارة مبدأها بعد أسبوع، اشتغل أسبوعا كاملا لهذا الإنسان وخاط له كذا مقدار من ثيابه، ثم يقال له أنت اشتبهت ليس لك شيء، كل هذا العمل يذهب هدرا على هذا المسكين العامل. من البعيد قبول العرف والارتكاز العرفي العقلائي لمثل هذا الشيء، يعني قال هذا لا يستحق شيء لأن عمله أهدره بنفسه، والنتيجة الخارجية أيضا زيادة مالية مال الغير، مال الغير زادت ماليته، لأن الهيئة التي حصلت ليست لها مالية مستقلة لكي يملكها هذا الإنسان، فلا يملك شيئا من الخارج، وما يملكه كل ما ازداد في الخارج ازدياد في أموال ذات الإنسان. هذا بعيد جدا قبول العقلاء له. هنا يمكن أن يقال أن العقلاء هنا يرون أن هناك حقا هذه النتيجة التي تحققت في الخارج، هذه النتيجة يكون فيها حق لهذا الإنسان العامل، لأن العامل لم يكن عمدا وعن علم، لو كان عن علم وعمد بده يعلم أن الإجارة ليس من هذا اليوم، من الأسبوع القادم فيعمل، هذا لا يبعد أن يقال كما أشرنا أن هذا حال من يتبرع بعمله، لأنه تبرع بعمله، العرف يقول لماذا أقدم على هذا، هذا إذن حاله حال المتبرع، مجرد احتمال أنه يمكن أن يأخذ بإزائه مالا لا يكفي بعد أن لم يكن هناك عقد ولا أمر، وهو عالم بأن ذاك لم يأمره ولا يريد منه هذا الآن، من الآن سيكون بحسب الحقيقة حاله حال الإتلاف والتبرع بالعمل بالغير. أما صورة عدم العلم الذي ليس فيه أي تعمد ويكون العامل قد عمل عمله بحسب الحقيقة، قد قام بهذا العمل قام بهذا العمل بتصور أنه على وجه الضمان، على وجه أنه يأخذ قيمته وأجرته، وتتصور أنه من الآن هو مأمور بهذا العمل، مستأجر على هذا العمل، ثم ينكشف أنه كان قد أخطأ، ويقال هذا الخطأ سوف يفوت عليه كل شيء، والنتيجة التي حصلت في الخارج أيضا لا يستحق منها شيئا، رغم أن المالية التي تحصل من هذا العمل قد تكون بأضعاف المالية الموجودة في الأول في نفس الثوب، كما لو كان الثوب من بعد الخياطة قيمتها أكثر بكثير من الثوب غير المخيط، أضعاف الثوب المخيط، مع ذلك لا يستحق. هنا قبول أن يكون هذا مطابقا مع الارتكاز العقلائي في النفس منه شيء، وحينئذ إذا جزمنا بأن العقلاء لا يقبلون أن هنا ليس له حق، وأنه بل يرون أن هذه المالية التي حصلت في الخارج يكون في لهذا الإنسان حق فيها، على الأقل له حق إما في العمل الذي فوته أو على الأقل في النتيجة الخارجية. حينئذ يمكن إذا قبلنا هذا الاستثاث يمكن أن يخرج الارتكاز العقلائي بهذا التخريج، بأن يقال بأنه هنا تحصل شركة في المالية لا شركة في العين. شركة في العين لا تحصل، لأن العين كما قيل ذات العين وليست ملكا لهذا العامل، من أول ملك للغير، تمام الثياب والأقمشة كانت له للغير لا لهذا. في العين لا معنى لأن يصبح له حق بعد أن كان العين من الأول كانت ملكا للغير. في المخيطية أيضا، هيئة المخيطية لا يمكن أن يكون مالكا هذا العامل لهيئة المخيطية، لأن ذاك الارتكاز، ذاك الكلام الذي ذكره الفقهاء وجيه أن المخيطية ليست شيئا مالا مستقلا في قبال الأعيان، بحيث قال يشترك اثنان في شيء واحد، أحدهما يملك الذات والآخر يملك الوصف، هذا يملك القماش وذاك يملك مخيطية القماش، هذا ليس أمرا عرفيا. الهيئات لا تتعلق بها المالية والملكية، وبالتالي لا تكون مملوكة أيضا ملكية مستقلة. الهيئات حيثيات تعليلية للأعيان والازدياد مالية الأعيان، فالعين مالون والذات مالون لا هيئات الخارجية. هذا الكلام أيضا لا يمكن إنكاره، كلام صحيح. فالشركة في العين الخارجية أو في الشركة في بنحو يشتركان، يكون العين لأحدهما والوصف للآخر، كلا هذين النحوين من الشركة هنا مما لا يطابق القواعد ولا يطابق الارتكازات العقلائية. لكن توجد شركة أخرى مع عقلائية بل وشرعية أيضا، ثابتة شرعا في بعض الموارد، وهي الشركة في المالية التي سميناها بالشركة في المالية في كتاب الخمس، أن يشترك شخص مع شخص آخر في المالية الخارجية للشيء، لا في عين الشيء، لا في ذاته أعيانه بمعنى ذاته الخارجية، ولا في أوصافه، أوصاف المال الخارجي، فلا الأجزاء الخارجية متعلقة للشركة مملوكة بنحو الشركة الإشاعة، ولا شركة ولا أيضا ملكية لوصف من أوصاف هذا الشيء، إنما يشترك مع المالك في مالية المال، فإن هذا المال كما فيه خصوصية، خصوصيات خارجية تكوينية من ذات ووصف أوصاف وخصوصيات، قماش مثلا في الخارج له هيئة المخيطية، له أجزاء، له خصوصيات، أيضا من جملة خصوصيات هذا الشيء أنه مال خارجي، الثوب الخارجي المخيط مال في الخارج، هذه المالية هم خارجية لا ذمية، فرق بين مال في ذمة زيد ومال في الخارج أمامه. هذا له أيضا مالية، من هنا يكون يسمى مالا بلحاظ هذه المالية، وهذه المالية أيضا خارجية كالصفات الأخرى التكوينية الموجودة. فقط هذا هذه الصفة صفة اعتبارية، مثلا إذا قلنا بأن المالية أمر اعتباري، مالية خارجية موجودة منطبقة على المال الخارجي، وهي التي تزداد ب مثلا تغير العين. القماش إذا كان قماشا له مقدار من المالية، حينما يصبح مخيطا ماليته تزداد، تتضاعف مالية. هذه المالية الخارجية يعقل فيها الشركة، لأن المال والمالية حيثية تقييدية. المالية عند العقلاء أساسا الملكية تتعلق بالأموال، ومن هنا قيل بأن المملوك لابد أن يكون مالا. الأحكام العقلائية والشرعية الاعتبارية في باب المعاملات موضوعها المال والمالية. المالية ركن فيها وحيثية قوامها بحسب. حينئذ يعقل أن تتعلق الملكية بالمال الخارجي لا بما هو ثوب بل بما هو مالون. تتعلق الملكية تارة تتعلق الملكية بالمال الخارجي بما هو ثوب، قال هذا الثوب مملوك، وأخرى تتعلق بماليته فقط لا بخصوصية العينية وهي الثوبية. فالخصوصيات العينية تخرج عن الملكية، تبقى الخصوصية المالية. المالك للثوب كما يملك الثوب بما هو ثوبون، المال بما هو ثوبون يملكه بما هو مال أيضا، بل لولا المالية الثوب لم تكن لعلها مملوكة، ترتفع الملكية الثوب الذي لا مالية له. لكن المالية قد تستقل في الملكية بلا عينية، لأن تتعلق الملكية بالمال بما هو مال فقط، فيكون حينئذ إذا هذا تعقلناه إذن يعقل أن تكون الشركة بهذا النحو، بأن يشترك هذان الاثنان، يشتركان في هذا الثوب لا في عينه بما هو ثوب. ثوب خصوصيات الثوبية التكوينية كلها، الأجزاء التكوينية كلها مملوكة للمالي، يشتركان في مالية هذا الثوب. فالثوب مثلا كانت ماليته قبل الخياطة 10 دنانير، بعد الخياطة أصبح 20 دينارا. هذا الثوب الآن بعد أن أصبح مخيطا، الثوب أصبحت ماليته 20 دينارا. هذه 20 دينار يشترك فيها الاثنان، 10 دنانير من هذه المالية تكون ملكا للعامل، وعشرة منها تكون ملكا لمالك الثوب. والخصوصيات الخارجية أيضا ملك لمالك الثوب، يعني العين لا حق في نفس الخصوصيات العينية، لا حق للعامل. وهذا سميناه فيما سبق بالشركة في المالي، يشتركان في مالية الشيء الخارجي لا في عينيته، بنحو الإشاعة في الأجزاء والكسر المشاع في العين، بل الكسر المشاع في المالية الخارجية. وله هذا واقع في العرف، هذا عرفي، لأن لا يحق لهذا أن يتصرف في الأعيان، الجوانب العينية والشخصية كلها لذاك الشريك، لكن لا يحق أيضا لذاك الشريك أن يهدر ما يملكه من المالية، من مالية هذا المال. فلو باعه لابد أن يدفع لهذا الإنسان بمقدار 10 دنانير مالية، المالية التي كان مشتركا معها في هذا الثوب. في العرف عند العقلاء هذا عرفي واضح، في الشرع أيضا هذا له موارد. من موارده إرث الزوجة، الزوجة من غير المنقول، أو إرث الزوجة حينما ترث، هناك هكذا يقولون تشترك الزوجة في الدار مثلا، في بناء الدار لا في الأرض والعقار، تشترك بسهم بمقدار سهمها وحصتها من مالية البيت، لا تستحق جزءا مشاعا كسائر الورثة. هناك في باب الإرث يميزون بين إرث الزوجة وبين إرث سائر الورثة. سائر الورثة البيت مثلا مشاع بينهم كل حسب نسبته وسهمه بالفرض من الفريضة من الإرث بنحو الإشاعة، إلا الزوجة، يقولون الزوجة ليست لها حق في نفس العين، وإنما حقها في مالية بهذا المقدار الذي يكون سهمها، تستحق من مالية الأعيان، فحقها وملكها بالإرث في المالية لا في الخصوصيات الشخصية. هذا مورد. والمورد الآخر في الزكاة والخمس، قلنا أن في باب الزكاة والخمس أيضا يتعقل أن يكون حق صاحب الزكاة الجهة التي هي تملك الزكاة، بل والخمس أيضا حق صاحب الخمس وشركته في المال الذي فيه خمسون، تعلق بها خمسون أو تعلق بها أو حصل فيها النصاب وتعلق بها زكاة، حقه بنحو الشركة المالية. وقد صورنا هناك، دافعنا عن هذه التصوير، قلنا هذا هو المستفاد من الروايات في باب الزكاة والخمس معا. في باب الزكاة هناك أيضا هكذا أتذكر أنه أخذت هذه القرينة وذهب إلى ذلك بعض الأعلام أيضا، هذه القرينة على الشركة المالية أنه جعل مثلا في بعض مراتب النصاب للبقر أو للإبل جعل الزكاة من الغنم كذا من الغنم، ومع أن الغنم ليس جزءا من أجزاء ما تعلقت به الزكاة، هذا يدل على أن حق الزكاة، أن حق صاحب الزكاة بحسب الحقيقة في مالية في هذا الغنم بما يساوي هذا المقدار لا في الأعيان، ولهذا لا يمكنه أن يطالب بنفس البقر. إذن هناك نحو آخر من الشركة سميناه بالشركة أو سموه بالشركة في المالية، والشركة في المالية أن يشترك الاثنان في مالية في هذا المال الخارجي، تكون المالية بينهما بنحو الإشراع المالية الخارجية، أما الخصوصيات العينية فهي ملك لأحدهما، الشريك في المالية لا يستحق أن يطالب بحصته من نفس هذه العين، لكن يستحق أن يطالب بالمالية بحيث يريد مالا خارجيا في قبال هذا. والناقد قلنا هناك أن الناقد عند العقلاء عبارة عن المالية المحضة، فحينما يدفع الناقد كأنه دفع المالية له، لأن النقود تلحظ بما أنها ماليات محضة، محض المالية، فتكون بحسب يكون حق هذا الإنسان في أن يأخذ المالية بمقدار حصته من هذا الخارج لا من عينية الخارج. أما يمنع من كل شيء في الخارج وتبقى حقه في ذمته، لا، ليس هكذا، ليس متعلق الحق في الذمة بل متعلق الحق المالية الخارجية، فشركة خارجية لكن متعلق الاشتراك هنا المالية الخارجية للعينية. هذا شيء صورناه هم في الفقه، ثابت في بعض الموارد في الزكاة وفي إرث الزوجة بل وفي الخمس أيضا، هم عند العقلاء هذا النحو من الشركة تكون معقولة. إذا قبلنا ذلك الارتكاز وأن هذا الإنسان العامل لا يعتبر مهدرا لماله، متلفا لماله لعمله، وأن العامل هنا الذي اشتبه يكون عمله بحسب الحقيقة له نتيجة في الخارج وهي هذه المالية الزائدة التي وجدت، فحين لن يمكن أن يقال أن هذه المالية الزائدة التي تضاعفت في الخارج هذه المالية تكون ملكا لصاحب العمل، إلا في المورد الذي يعتبر متبرعا به للمالك. إذا تبرع أو ما يكون كالتبرع عرفا كما في صورة العلم والعام، هناك لا بأس أن يكون لا يكون له حقه. أما إذا لم يكن متبرعا بل كان مشتبها تذهب عليه هذه المالية، هذه النتيجة لها قيمة في السوق، مالية كبيرة، ولا يستحق شيئا لا في المالية ولا في العين ولا في كل شيء، هذا خلاف الارتكاز. إذا وافقنا على ذلك الارتكاز حينئذ هنا التصوير الذي يمكن جعله تصويرا تخريجا معقولا هو الشركة في المالية، فلا نقع في محذور أن المخيطية كيف تكون مملوكة، لا، المخيطية لا تكون مملوكة، المالية التي ارتفعت نتيجة الخياطة هذه المالية تكون مشتركة مشاعة بينهما فتكون بنحو الشركة المالية، إلا أن هذا موقوف على قبول تلك النكتة، يعني قبول أن العقلاء هنا لا يرون هذا الإنسان بلا حق. المستفاد من كلمات الفقهاء أنهم يرون أنه لا حق له كما قلنا. ويمكن أن يذكر في وجههم ما أشير إليه من أن المالية هنا أمر تابع للعين، المالية تابعة للعين، من يملك العين يملك مالياتها، وهذه الزيادة في المالية حالها حال النماء، نماء متصل كالنماء المنفصل، كيف أن النماء تابع للأصل بالملكية، من ملك الأصل ملك نماءاته المنفصلة والمتصلة. ارتفاع المالية يجعلها الفقهاء من النماءات، ارتفاع القيمة نماء متصل، هذا النماء المتصل نماء اعتباري متصل قيمي، طبعا هنا ليس اعتباريا لأنه يوجد حالة أيضا وهي مخيطية، هذا نماء متصل حاله حال النماء المنفصل حينما تلد النعجة مثلا للإنسان المولود التابع للملكية لمالك الأصل، كذلك هنا يجعلون التبعية. حينئذ قانون التبعية لو قبلنا هذه النكتة العقلائية لابد أن نقيدها، نقول التبعية إنما تكون فيما إذا لم تكن لم يكن ذلك النماء قد حصل من فعل عامل، هذا العامل لم يكن قد أهدر عمله لأنما قام بهذا العمل على وجه الضمان ولو اشتباهان لا عن علم وعن دين لم يكن متبرعا، فحينئذ في مثل هذه الموارد قانون التبعية لا تكون مقبولة وعقلائية، وهذا القانون ليس قانونا شرعيا، لم يرد في رواية شرعيا بهذا المعنى، لم قانون التبعية في المالية تبعية النماءات المتصلة والمنفصلة في الملكية للأصل، هذا لم يرد في رواية أو آية، وإنما أيضا بنفسه قانون عقلائي، العقلاء قالوا أن النماءات تكون تابعة في الملكية سواء كانت لها وجود مستقل كالنماء المنفصل أو لم يكن له وجود مستقل كالنماء المتصل، نمو الغرس يصبح شجرة مثلا أو البذر يصبح غرسا أو الحيوان يكبر أو الشيء غير قماش غير المخيط يخاط فتصبح ماليته أكثر، هذه النماءات المتصلة تبعيتها المملوكية لمالك الأصل لمالك المادة، هذا القانون صحيح مقبول شرعا وعقلائيا، لكن هذا القانون لابد أن يرى أن العقلاء بأي مقدار يقبلونه، هل يقبلونه حتى في مثل هذا المورد فيما إذا كان هذا النماء نماء حصل بفعل الغير، هنا أيضا يقبلون قانون التبعية أو لا يقبلون قانون التبعية، إذا قبلنا تلك النقطة تلك عند العقلاء وأن هذا الإنسان لا يذهب عمله هدرا عليه، معناه أن القانون التبعي عند العقلاء في مثل هذا المورد غير مقبول، فكأن هذا القانون يصبح مقيدا بقيده، إنما يتبع النماء الأصل في الملكية فيما إذا كان لم يكن بفعل الغير وإلا يستحقه الغير، خصوصا فيما كان من قبيل المالية، هنا لا أن النماء نماء عيني، لا يوجد نماء عيني هنا، وإنما نماء المالية بفعل الغير، يقال أن هذه المالية الزائدة من أوجدها؟ أوجدها هذا العامل ويستحقها حينئذ، هذا يختلف عن النماء الحقيقي، ليس نماء بالدقة حقيقية، لم يتولد شيء من هذه الزيادة من فعل الغير من مادة المالك، وإنما كلها حصلت من فعل هذا العامل، هناك في ولد النعجة مثلا والبقرة والنحو ذلك، هناك قد يقال أنه تولد هذا من المادة الأصلية فلصاحب المادة الأصلية، أما هنا الذي القماش لو كان يبقى ألف سنة يبقى قماشا لا يتولد منه خياطة ومخيطية، الخياطة بكاملها أوجدها هذا المسكين، والمالية ارتفعت لهذا الذي أوجد هذا الشيء، لا يستحق شيئا في هذه الزيادة، وقانون التبعية يحكم بأن هذا كله يكون لمالك القماش، هذا بعيد قبول مثل هذه النكتة، فإذا وافقنا على ذلك الارتكاز حينئذ هنا ينبغي أن يحكم بأن هذا الإنسان يشترك في المالية حينئذ بنسبة تلك المالية الزائدة، يشترك في قيمة هذا المال بنحو الشركة في المالية، وببالي أن الفقه الوضعي أيضا في مثل هذه الموارد يحكم حكم بالضمان، يعني حكم بالاشتراك المالية وعدم هدر حق هذا الإنسان، وأدخله تحت عنوان من العناوين تحت قاعدة من قواعد من مصادر الالتزام بحسب تعبيرهم، والحق وحصول الحق، أسباب نشوء الحق، هناك قسموا أسباب نشوء الحق إلى أمور عديدة، منها سبب عام كلي سموه بالإثراء بلا سبب، جعلوا هذا من مصادر الإثراء بلا سبب، أن الإنسان لا يمكن أن يكون ثريا بلا سبب بفعل الغير، فعل الغير يؤدي إلى أن أنا أثرى وأصبح مثريا ومالكا لمال بلا أي سبب ومقتضي لأن أصبح مثريا، هذا جعلوه من أسباب الحق لسبب الإثراء، والذي هو الشخص الذي أدى فعله إلى أن يصبح الإنسان الآخر مثريا. من مصادق قول مبدأ الإثراء بلا سبب الذي قبلوه في فقه، طبعا هذا المبدأ غير موجود عندنا، هذا مبدأ من مختصات الفقه الوضعي بهذا الشكل ليس موجودا، ليس من مصادر الحق والالتزام ومسألة الإثراء بلا سبب، هم لهم هذا الشيء يطبقونه في أمثال هذه الموارد، يقولون هذا الإنسان يصبح ثريا بعد أن كان ماله 10 دنانير يصبح 20 دينارا بلا سبب بفعل الغير، ذاك المسكين الذي تصور الإجارة واشتبه هذا الزيادة في المالية ثروة زائدة يملكها هذا بلا سبب، هذا لا يمكن الإثراء بلا سبب من أسباب الحق، فمن أوجد هذا الثراء له حق في هذا الثراء الموجد، هذا يدخلونه تحت هذا الباب. على ما أتذكر سابقا لم أتوفر على فرصة لأن أراجع هذه النقطة في الفقه الوضعي، لا بأس الإخوان يراجعون الكتب القانونية، هناك بحث عن هذا الأصل، فحينئذ يكون هنا هذا إشكالا آخر على أصل هذه الكبرى الموجودة في الفقه، أنه في مثل هذه الموارد هل يحكم بحرمان هذا العالم عامل الذي اشتبه فصب عمله الذي كان له قيمة كبيرة وللعمل نتيجة يستفيد منها المستفيد مجانا بلا أي حق، أو كما يقول الفقهاء، يعني كما يقول ظاهر كلمات الفقهاء في الفقه الوضعي هذا غير مقبول، كما قلنا في الارتكاز العقلائي أيضا من الصعب أن يقبل أن الارتكاز يقول هذا يذهب حقه هدرا وليس له أي حق، وكل هذه الأموال المتضاعفة في الخارج الحاصلة بعمله تعود إلى مالك تلك المادة الأولية، هذا أمر افرضوا مثلا ورقة لا قيمة لها قيمتها تافهة، يأتي هذا الإنسان النقاش الفني الماهر يحولها إلى لوحة لها قيمة كبيرة فائقة، قال لأن الورقة مادة ليست ملكا له، والنقش وصف عرض لا يملك مستقلا، هذه الورقة التي كانت لا تساوي إلا مالا زهيدا جدا الآن تحولت إلى مال كبير، هذا المال الكبير كله ملك لصاحب الورقة لا لهذا الإنسان الذي صنع هذه اللوحة الفنية الدقيقة العالية في الماليات، ذهب ماله هدرا عليه، هذا لا يقبله العقلاء، فلا بد من تخريج. إذا وافقنا على أنه أصل هذه الهدر في المالية هنا لا يقبله العقلاء على الأقل في صورة الاشتباه والخطأ، إذا قبلنا تلك النقطة لا بد حينئذ من تفسير وتخريج، وتخريجه ما أشرت إليه من أنه هنا يصبح حالة الشركة في المالية بهذا المقدار، ويكون حينئذ قانون التبعية في غير مثل هذا المورد، يعني لا يقال أن هذا خلاف قانون التبعية في النماءات والمالية مثلا حكمها حكم النماء، ارتفاع المالية حكمه حكم النماء المتصل من أقسام النماء المتصل، والنماء تابع للأصل الملكية، لا يقال هذا، فإن هذه القاعدة بنفسها قاعدة عقلائية لا يمكن أن يجمع العقلاء بينها وبين هذا الارتكاز الذي قلنا أنه لا يبعد أن يكون مقبولا عند العقلاء، ويمكن أن يستأنس لقبول الشارع هذه النكتة التي أشرنا إليه أن عمل هذا العامل لا يذهب هدرا إذا كان من هذا القبيل يستأنس أو يستدل عليه بما وقع في باب المضاربة من حكم حمله المحققون وجملة من العلماء المحققين على التعبد الخاص في باب المضاربة. هناك روايات في الباب الأول من أبواب المضاربة، كتاب المضاربة المجلد 13، راجعوا هذه الروايات وأكثرها صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة جميل وروايات أخرى، أن العامل المضارب إذا خالف شرط المالك، قال له مثلا في صحيحة محمد بن مسلم ضاربه على عمل وقال له لا تخرج بالتجارة، لا تخرج من البلد، في داخل البلد تاجر، فخرج، هذا خالف العامل وأخذ المال وخرج من البلد، في خارج البلد تاجر واشترى وباع ثم رجع، يقول الإمام هو ضامن للخسارة والربح بينهما، يعني إذا كان ربح فبينهما وإذا كان خسارة يكون ضامنا لأنه خالف الشرط، كان قد اشترط أن هذا المال لا يخرج به من البلد، يتاجر به هنا. وفي رواية أخرى قال له افعل هذا الفعل، تاجر في هذا العمل، ضاربه على التجارة البيع والشراء مثلا في العمل الفلاني، والعامل خالف فرأى شيئا آخر فيه ربح أكثر اشترى وباع في ذلك الشيء. أيضا يقول الروايات الأخرى أنه عليه الخسارة والربح بينهما، إن كان خسارة لأنه خالف لم يأذن له أن يضارب ويتاجر يبيع ويشتري بماله في السلعة الأخرى، إذا خسر لأنه قد خالف يكون ضامنا للخسارة، لكن لو ربح فالربح بينهما، الربح بينهما بالنسبة، إذا ربح نفس النسبة التي كانت مجعولة في المضاربة تكون بينهما. هذه الروايات حملها الفقهاء على التعبد ولم يقالوا أن لا نفهم وجهه، هذا كله خلاف القاعدة، نأخذ به من باب الروايات الصحيحة، وذلك من أجل أن هذا الإنسان هنا إما معدونا في هذا العمل الثاني أو غير معدون. إذا كان معدونا كما في المضاربة الأولى معدونا، في المضاربة الثانية معدون، إذن فلا وضيعة عليه، لا خسارة عليه، لأن المضاربة بنفسها من العقود الإذنية، خبذا أذن في المضاربة فلا يمكن أن يتحمل العامل المضاربة، لا يتحمل العامل الخسارة. إذا كان غير مأذون كما هو المفروض في الرواية في السؤال، أنه لم يأذن له أن يخرج، لم يأذن له أن يشتري السلعة الأخرى، إذن فلا مضاربة على هذا، وعمله عمل فضولي، عمل هذا الإنسان تصرف فضولي أو بيع فضولي وتصرف بلا إذن المالك، والتصرف بلا إذن المالك إن لم يأذن المالك فباطل على طول، الربح راجع إلى صاحبه، المعاملة باطلة حرام الربح، وإن أذن لأنه ربح قد يأذن حينئذ بعدما يأتي ويجده المالك ربحانا يأذن في هذه التصرف، إذن فتكون المعاملة كلها له والربح كله له، يكون الربح كله له، لأن هذه كانت هنا بحسب الحقيقة هذا التصرف كان تصرفا بلا إذن، من قبل ما أن الإنسان الغاصب لو أخذ مال الغير وذهب وتاجر به ثم علم المالك فأمضى، يكون الربح كله للمالك لا أنه نصف للمالك ونصف لهذا الإنسان. إذا كان هنا بحسب الحقيقة المعاملة الثانية ليست بإذن المالك كما هو المفروض، إذن تكون المعاملة معاملة فضولية مع عدم الإذن باطلة، فلا ربح أصلا، مع الإذن صحيحة والربح كله للمالك، ويكون العامل قد أهدر عمله بنفسه، لأنه لم يكن قد قال له اعمل لي هذا العمل، لماذا؟ من قال له أن يعمل؟ هذه الروايات تنظر إلى هذه المسألة، هم حملوها على التعبد حكما على خلاف القاعدة، تعبدا ورد في هذا المورد، نقتصر فيه على مورده، إلا أنه يمكن أن يحمل على هذا ويخرج عن التعبد الصرف، أن هذا العامل على كل حال هذا العمل عمله من أجل تنفيذ هدف المضاربة، أليس كان الهدف من المضاربة الاسترباح والشركة بينهما في الربح بين العامل وبين المالك؟ وجد كان مقيدا بعمل، وجد أن العمل الآخر يكون فيه ربح أكثر من ذاك العمل، أو مثلا احتمال الربح أكثر، أو مقدار الربح أكثر، واحتمال الربح أقوى وأشد، واحتمال الخسارة أقل، فبحسن نية لا بسوء نية قام بهذا العمل، لا يذهب عليه عمله هدرا. هذا العمل الذي فعله لم يفعله مجانا، فلو كان هناك ربح نعم، لو خالف، لو لم يكن ربح ظهر خسارة لأنه تصرف في مال الغير فالوضع عليه، هذا معقول من باب أنه تصرف تصرفا كان يتصوره في يتصور أنه مفيد ومربح، ظهر أنه ليس مفيدا ولم يكن مأذونا من قبل المالك، حدده بأن لا يعمل هذا، يعمل مضاربة في ذاك الشيء الآخر أو بالنحو الآخر، فيكون ضامنا باب التصرف في مال الغير بلا إذنه، أي خسارة هلكة عليه. لكن حينما يربح هذا الربح كله لا يكون لذاك، إذ كون الربح حينئذ بكامله للمالك معناه هدر عمل هذا المضارب، هذا العامل المضارب عمله يذهب هدرا عليه، مع أنه منذ البداية دخل في هذا العمل لا على أساس المجانية أن يعمل مجانا لهذا المالك، يعمل على أساس الربح، شركة الربح يكون له حصة من الربح، يعني في قبال عمله يأخذ مقدارا من الربح. فالإمام يحفظ له، يعني الشارع بحكم هذه الروايات يحفظ له هذه النسبة من الربح التي تكون بحسب الحقيقة في قبال عمله، أجرة عمله حدد المضاربة، وكذا يقال أجرة العمل ترى يكون مقطوعا فيكون إجارة، أخرى يكون بنحو مشاركة في الربح فيكون مضاربة في باب التجارة. هذه القيمة وأجرة هذا العمل لا ينبغي أن تذهب عليه هدرا، وحيث أن هنا عين من خلال النسبة في الربح فأعطي النسبة فيقول الربح بينهما. هذه الروايات يمكن أن تجعل شاهدا على قبول هذه النقطة، أن هذا العمل ونتيجة هذا العمل التي حصلت في الخارج وهو الاسترباح بعمل هذا العامل لا يثب عليه هدرا، وإن كان بلا إذن المالك، بلا إذن المالك، لكن لم يكن غصبا وعدوانا، كان بالنحو الذي يشبه الخطأ. طبعا لا خطأ، ليس بمورده مورد الخطأ، لو كان واردا في مورد الخطأ إذن كان دليلا على مدعانا وصريحا في المسألة، لكن غير وارد في مورد ظاهره في مورد العمد لعله، لكن عمد بحسن نية ليس عمدا من باب العدوان والغصب. مفاد تلك الروايات العمد بحسن النية، لأنه وجد أنه الغرض الأصلي الاسترباح بهذا المال والاستفادة للمالك بالتجارة من التجارة، فوجد الآن العمل الآخر أكثر ربحا أو احتمال الربح فيه أشد وأقوى، ففعل ذاك الفعل حال شبيه بمورد الخطأ والاشتباه الذي هو محل بحثنا. ففي كل مورد لا يكون عرفا هذا الإنسان قد أتلف عمله عمدا وعن علمين، لا يصدق عليه سواء لاشتباه أو لمورد تلك الروايات التي هي ليس من هذا القبيل، حينئذ يحكم أن في هذه الموارد لا يذهب حتى شرعا، لا يذهب أجرة هذا العامل، يعني لا يكون عمل هذا العامل بلا ما بإجاء، مع أن في الخارج هناك نماء وربح وفائدة يستفي، مال مالية زادت إما في نفس المال أو في أعيان أخرى، نماءات منفصلة أو متصلة، كل هذا يكون أجنبيا عن هذا العامل الذي هو الموجد لذلك الربح ولتلك الزيادة المالية، هذا على خلاف ذاك الارتكاز. وهذه الروايات لعله في ذاك المورد تطابق هذا الارتكاز وتؤيد مثل هذا الارتكاز، يقول الخسارة عليه إن كانت والربح بينهما، إن كان ربح بينهما. هذه أيضا ما يرجع إلى هذا التعليق الثاني الذي طال هذا التعليق، لأنه شيء مستقل ينبغي أن يبحث في مكان آخر. قلنا أن هذا غير مربوط مخصوصا بخصوص الإجارة، في أبواب عديدة تأتي هذه النقطة، ولو قبلناها لها لقبول هذه النكتة آثار والثمرات تظهر في أبواب أخرى أيضا لا نريد أن ندخل فيها الآن، إلا أن ظاهر كلمات الفقهاء عدم قبول هذه النكتة وحمل تلك الروايات أيضا في باب المضاربة على التعبد الخاص الوارد في خصوص مورد تلك الروايات بحيث لا يمكن التعدي منها إلى غيرها. هذا ما يرجع إلى التعليق الثاني. المسألة الثامنة ليس فيها شيء زائد، قلنا في الأمس التحصيلي أن فرض فوات الأجرتين على المجير المالك المجير قد يصور في الإجارة على الأعمال وقد يصور في الإجارة للأعيان. المسألة السابعة في الإجارة على الأعمال، يؤجر نفسه للخياطة فبدل أن يشتغل بالخياطة يشتغل بالكتابة بضده، فتفوت الخياطة والكتابة أيضا ليست بأمر المستأجر، فيحرم الأجير المجير هنا من كلتا الأجرتين. في المسألة الثامنة يفترض بإجارة الأعيان، فإن إجارة الأعيان أيضا يتصور فيها نفس التصوير، المالك الذي يؤجر مالا له في عمل إذا أجره في منفعة خاصة ثم استخدمه في منفعة أخرى مضادة لتلك المنفعة بلا أمر من المستأجر، حينئذ تفوته كلتا الأجرتين، لا يمكن أن يأخذ لا أجرة المسمى على العمل على العين التي أجرها بإزاء تلك المنفعة لأنه لم يحقق تلك المنفعة، ولا أيضا أجرة المسمى ولا أجرة المث على العمل الآخر الاستفادة الأخرى التي قدم فيها المال. وقد مثل له سليمان بهذا المثال، لو آجر دابته لحمل متاع، الدابة لحمل المتاع، الدابة عين المستأجرة لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر، فاشتبه وحملها متاع عمرو لم يستحق الأجرة على زيد ولا على عمرو، لا أجرة المسمى من زيد ولا أجرة المثل من عام، أما أجرة المسمى من زيد لأنه لم يفعل.